يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، هذه أسئلة وردت من إخواننا من مدينة عين الصفراء، يسألون عن حكم امتهان الأخ السلفي للرقية، حتى قالوا حتى اشتهر بها، وعن حكم رقية النساء مع الضوابط، أي الضوابط الشرعية، وحكم السيخ، والسيخ هو سلك نحاسي يدعي أصحابه أنه يكشف الطاقة السلبية وأن السحر منها، يعني يستعمل للرقية ضد السحر. وما حكم التنقل من أجل الرقية من مدينة إلى أخرى، وكذا تشخيص الداء للمريض، مثل أن يقول الراقي فيك سحر أو عين أو غير ذلك من مثل هذه الأمور التي جرت على ألسنة هؤلاء؟ نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحالهم. أقول جوابا على هذه الجملة من الأسئلة، بعد الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على النبي الكريم، أولا في مسألة امتهان الرقية بمعنى أن يجعلها السلفي أن يجعلها مهنة له وحرفة يتفرغ لها بالكلية ويأخذ عليها الأجر، لا شك ولا ريب، أو الذي نعتقده في أخذ الجعل على الرقية أنه جائز، كيف لا، وقد فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما في الصحيحين لما أرقوا ذلك الرجل الذي كان سيد قومه، فاشترطوا عليهم أن يعطوهم جعلا على رقيتهم، فرقاه أحدهم بفاتحة الكتاب، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، سواء في رقيته أو في أخذه للأجر على تلك الرقية. أما أن يتفرغ لها الإنسان بالكلية، مع العلم أن الرقية ليست تخصصا يتخصص فيه طائفة من المسلمين دون غيرهم حتى يعرفوا بها ويشار إليهم بالبنان لأجلها، كما هو حال الناس اليوم، بل تطور حالهم حتى أصبحت لهم قنوات، سواء ما كان من القنوات التلفزيونية أو غيرها، يزعمون أنها للرقية، نسأل الله العفو والعافية، وأدخلوا فيها الكثير من المحدثات وأقروا بها بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أرقوا ما لم يكن شركا، والخلاف الذي بين أهل العلم في مسألة الرقية هل هي توقيفية أم هي اجتهادية. وأحسن ما سمعته في هذا الباب ما قاله الشيخ الألباني رحمة الله جل وعلا عليه مناقشا أحدهم ممن يرى الاجتهاد فيها والتوسع في وسائلها، فسأله الشيخ رحمة الله عليه هل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه رقى غيره؟ فقال المناقش أجل، فسأله الشيخ رحمة الله جل وعلا عليه هل تعتقد أن رقية النبي صلى الله عليه وسلم كافية وأنها تغني عن غيرها أم لا؟ فاحتار الرجل في جوابه، لأنه إذا قال أنها كافية وهذا هو الواجب ومغنية فنبقى في باب الرقية على الأصل، على الأصل أننا نرقي على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هديه من غير هذه الزيادات ومن غير هذه إن صح أن نقول الخزعبلات التي أحدثها الناس، وهذه الرقية الجماعية وهذه الرقية بالهاتف وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فما دام أن هذا شيء سبقنا إليه من هم أفضل منا، سبقنا إليه سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه الكرام، فليسعنا ما وسعهم، وهذه قاعدة سلفية عظيمة. فما دام أن سلف هذه الأمة لم يمتهنوا هذه الرقية ولم يتفرغوا لها ولم يتخصصوا فيها كتخصص هؤلاء، فالواجب علينا أن نتبع هديهم وأن نسير على منهجهم سواء في هذا الأمر أو في غيره من الأمور كلها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وهذا بالتجربة وبالنظر إلى أحوال غالب هؤلاء، أن الناس يتعلقون بهم ويعتقدون فيهم اعتقادات ما أنزل الله بها من سلطان، تشبه إلى حد ما اعتقادهم في المشعوذين وفي الكهان نسأل الله العفو والعافية. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب الإنسان الرقية، كما ثبت في حديث عكاش رضي الله تعالى عنه في وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال الذين لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، بمعنى أنهم لا يطلبون الرقية، لأن الرقية حقيقتها تلاوة وأذكار، والتلاوة والذكر هذا يصح من أي مؤمن. الإنسان له أن ينفع أخاه في هذا الباب، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخيه فليفعل، أن يعينه في هذا الباب، أن يقرأ عليه شيئا من القرآن. وهذا من آداب عيادة المريض، أن المسلم إذا عاد أخيه أو إذا عاد أخاه المريض فإنه يدعو له بتلك الدعوات النبوية التي هي في حقيقتها رقية شرعية. وهكذا الأمر، وهي السنة التي ينبغي أن تتبع. ولهذا نصيحتنا لإخواننا جميعا، وخاصة إذا اختلف طلبة العلم أو السلفيون في مثل هذه المسألة، فالواجب على السلفي أن يسعى في أسباب الاجتماع والتآلف، فإذا اختلف مع إخوانه في مثل هذا الأمر ينبغي له أن يتركه جمعا للكلمة ودفعا لمثل تلك المفسدة، وهي مفسدة عظيمة كما وصفها الصحابي الجليل: الخلاف شر، التي تؤدي إلى الفرقة بين المسلمين. وهذه نصيحتي لإخواني في هذا الباب. وقد بسط أحدهم القول في هذه المسألة في رسالة طيبة قد قرأتها قبل سنوات بهذا العنوان: امتهان الرقية، لا يحضرني اسم صاحبها. وإن قال بعض أهل العلم بجواز ذلك، فالعبرة بما دل عليه الدليل الشرعي وبما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. وتبعا لهذا السؤال الأول في امتهانها أي الرقية، سأل الإخوة كذلك عن رقية النساء، رقية الرجل للنساء. الضوابط أو الضابط الشرعي في هذا الباب أنه إذا رقى امرأة فإنه لا يرى منها شيء، يعني تتستر تسترا كليا، ولا يجوز له أن يختلي بها، ولا يجوز له أن يمس شيئا من جسدها، ولا يتعلل هؤلاء بمس الطبيب للمريضة. ففرق بين هذا وذاك، المريض يداوي الأمراض العضوية، وقد يحتاج إلى مثل هذا اللمس. وحتى الطبيب لو لم يحتج ما جاز له أن يمس امرأة أجنبية، فهذا يكون للحاجة، يكون للحاجة، أما ما عداه فلا. فهذا هو الضابط الشرعي، لا يجوز له أن يختلي بها، ولا يجوز له أن يمسها، ولا يجوز له كذلك أن يسترسل في الكلام معها كما يفعل بعض الرقاة بحجة أنهم يخاطبون الجن وما إلى ذلك، ويسأله ويجيب ويستفسر منه وما إلى ذلك. أنت مطالب بالتلاوة يا أخي، لست مطالب بشيء آخر. ولهذا أنصح إخواني أن يتقوا الله في هذا الباب، لأن فتنة النساء فتنة عظيمة، وهي فتنة هذه الأمة كما أخبر بهذا نبيها عليه الصلاة والسلام. فالحذر الحذر، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومما ورد من أسئلة الإخوة في هذا الباب السؤال عما يعرف بالسيخ أو هذا السلك النحاسي الذي أحدثه بعضهم في باب الرقية، وقالوا أنه مجرب، وقالوا أنه كذا، وقالوا أنه كذا. نحن نعلم أن التداوي إما أن يكون تداوي مادي عضوي، وهذا للأطباء ولا يجوز لغيرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في هذا الباب: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن، يعني يضمن إذا حدث شيء بعد ذلك. وهذا والنوع الثاني التداوي المعنوي أو الروحي أو الشرعي، وهذا لا يكون إلا بالرقية، بالرقية الشرعية. والرقية الشرعية ما فيها مثل هذه الوسائل، حتى وإن ادعى من ادعى أنها مجربة فكيف تكون كذلك؟ ومعروف أن الذي يستعمل مثل هذه الأمور هم المشعوذة، يستعملون هذا النحاس وما إلى ذلك في رقاهم، نسأل الله العفو والعافية. فلا ينبغي لطلبة العلم أو لمن أراد أن ينفع إخوانه بالرقية الشرعية أن يستعمل هذه الوسائل، هذه الوسائل التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. هذا الذي يحضرني في هذا الباب بالنسبة لهذه المسائل. وكنصيحة عامة يجب علينا أن نحذر التوسع في هذا الباب، التوسع في هذا الباب، لأن فيه جانب غيبي، خاصة أولئك الذين يدعون تشخيص الحالات وأن هذا به سحر وأن هذا به عين وأن هذا به ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. وقد يؤدي هؤلاء يعني مثل هذه التخرصات والتخمينات إلى الفتن وقطيعة الرحم وإفساد ذات البين. يدعي هذا، ربما يأتيه الشيطان، والشيطان يجتهد في إفساد ذات البين والتفريق بين المؤمنين، يقول له أنه فلان هو اللي فعل له السحر وهو اللي فعل له كيت وكيت، وهو يخبر بها وتكون سببا لفتن عظيمة، لأنه هذا شيء غيبي. والذي يدعي أن لديه، ربما هناك بعض القرائن، أما أنك تجزم أن هذا به كذا أو هذا به كذا فهذا محض كذب وافتراء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأنصح إخواني أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في إخوانهم، وأن يسعوا جادين مخلصين في جمع الكلمة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وامتثال أمر الله جل وعلا. لنا جميعا أن نعتصم بحبله، وحبله هو ما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه هذا النبي الكريم. فلنتق الله جل وعلا في مثل هذه الأمور، وأسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتنا جميعا على الحق، وأن يؤلف بين قلوبنا. والسلف إذا دعي للخير ودعي للاجتماع وإذا دعي للتصالح مع إخوانه لا يجوز له أن يستنكف ولا يجوز له أن يعرض، لأن هذا إعراض عما أمر الله عز وجل به. الله تبارك وتعالى أمرنا بإصلاح ذات البين وحثنا على هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف نعرض عن هذا كله؟ والإنسان لا بد من أن يلين جانبه لإخوانه ولا يعتد بنفسه ولا يغتر بما عنده، لأن الله جل وعلا بشرنا جميعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله. فنسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب إخواننا وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.